أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وزعيم المرسلين محمد وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القول الثالث في تصوير العلم الإجمالي المعروف بالجامع بأحدهما، وهناك إشكالات معروفة في حقيقة وواقع عنوان أحدهما، فالبعض يفسر بأنه عنوان انتزاعي، فيقع التساؤل أنه ينتزع من ماذا؟ يعني عنوان أحدهما عنوان، بل ينتزع من ماذا أحدهما؟ بعبارة أخرى، عنوان أحد وما سوى في هذا المقام في العلم الإجمالي أو في بحوث أخرى مثل واجب الكفائي، الواجب التخييري، أحد وما من الذي يراد؟ هل هو جامع عنواني أو هو جامع حقيقي؟ هذا التعبير الإصطلاح عنواني أو حقيقي أو ما شابه ذلك، المراد من العنواني يعني أنه عنوان يقرر في أفق الذهن وليس هو جهة مشتركة خارجية في هوية الأطراف. وهذا التعبير يعبر به الفلاسفة، جامع عنواني. جامع عنواني، جامع عنواني، فيشيرون بذلك إلى أن هناك عنوان يقتنص يمكنه الإشارة إلى الأطراف، هذا يعبر عنه بالجامع العنواني. في قبال الجامع الحقيقي، الجامع الحقيقي جامع تكويني في الأطراف، في الهوية والماهية. فوقع الكلام في أن جامع أحدهما، هل هو جامع عنواني أو جامع حقيقي؟ فرأوا أنه أحدهما أو أحدهم أو كذا يمكن أن يشار به في موارد تباين الماهيات، تفترض التخيير بين خصال بالكفارة، إشارة به إلى أي شيء، أو أقصد الجامع الحقيقي أي شيء في البين، ليس هناك جامع حقيقي، وإنما هناك إذن إشارة مشتركة، إشارة مشتركة، فبالتالي إذن هذا جامع عنواني. لكن متابعة وتتميما لهذا البحث، الجامع العنواني هذا ليس يعني عنوان افتراضي محض. لو كان عنوان افتراضي محض ربما الوقوف على انضباط ضابطة فيه حاصرة للأطراف، من أحدهما أحدهم انضباط ضابطة حاصرة للأطراف صعب يصير. لو كان مجرد جامع عنواني بمعنى عنوان افتراضي، إذن هذا العنوان الافتراضي لابد من ربط له بدائرة محصورة، لذلك يضاف إلى ماذا؟ أحدهما، وليس صرف عنوان افتراضي، أحدهم يضاف إلى الدائرة، دائرة معينة في خصال كفارة ثلاثية في أطراف العلم الإجمالي مثلا مجموع الأطراف. إذن هذا العنوان ليس عنوان افتراضي محض، وإنما عنوان مضاف إلى دائرة، مضاف إلى طبعا هذا في إشكال، لا ليس في إشكال، لكن هذا إنما يصار للعنوان الافتراضي أحدهم أو أحدهما إذا حصل العجز عن تصوير جامع حقيقي، لأن مع إمكانية الجامع الحقيقي لما يتوسل بالجامع العنواني الافتراضي، هو يصار للجامع الحقيقي، هو في نفسه الآن سيتبين لنا، ما في، لا ترد عليه إشكاليات، لكن دائما العقل إنما يتوسل إلى العناوين الافتراضية، هذا أمر منضبط في البحوث العقلية، أن العقل إنما يتوسل إلى عناوين افتراضية أو قل انتزاعية بعد عجزه عن اقتناص عنوان حقيقي. أما إذا أمكن عنوان حقيقي لا تصل النوبة إلى عناوين افتراضية. فالمؤاخذة على عنوان أحدهم أو أحدهما أو كذا، هذه المؤاخذة. وإلا على كل يعني متأخر رتبة. طبعا قد يشكل عليه أن هذا عنوان أحدهما هو الفرد المردد، سيأتي بحث الفرد المردد، هل الإشكال هذا وارد غير وارد، يعني بالمعنى المحال للفرد المردد غير وارد على أحدهما، بالمعنى غير المحال لا مانع كما سيأتي بيان في الفرد المردد، وبالتالي بحث الفرد المردد تتميم لهذا العنوان، هذا الجامع، جامع أحدهم أو أحدهم. المؤاخذة الوحيدة هو هذه. ولذلك في الواجب الكفائي والواجب التخييري في بحث مقدمة، في بحث الألفاظ يعني في علم الأصول، الرأي الجزل الذي اختير حقق أخيرا واختير مقدما على عنوان أحدهم، لأن هناك أيضا تخيير أو واجب كفائي أحد المكلفين، الرأي الجزل الذي اختير وهو نوع ما تكويني مقدم على عنوان أحدهم سواء في الواجب التخييري أو في الواجب الكفائي، هو رأي المحقق التقي الأصفهاني الأخ صاحب الفصول، صاحب كتاب هداية المسترشدين، عنده تصوير لطيف، وهو قد يكون أحد التصويرات الآتية في العلم الإجمالي. فمن ثم هناك مقدم ذاك القول على اختار المحقق العراقي، اختار يعني تقديم المتأخري هذا أو يعني المعاصرين، أنضج رأي اختير مقدم على عنوان أحدهما، تصوير لطيف بديع عنده في الواجب الكفائي أو الواجب التخير. الملخص المحصل في عنوان أحدهما إذن هو عنوان يمكن أن يتشبث بذيله، لكنه يتشبث بذيله كآخر الدواء، أي فإذا أمكن تصويرات أخرى مقدمة تكون عليه. جيد، والإشكالات أخرى ما تريد. بعض الإشكالات إن حقيقة أحدهما كيف يعني، هذا بشرط ده وذاك بشرط لا مثلا كذا، فليزم عندك كيت كيت، وكانت قضايا من القبيل ذكرت ستأتي في شبهة التخير، هذه لا ترد على عنوان أحدهما، لأن عنوان أحدهما ليس هذا بعين بشرط ترك ذاك، أو هذا بعين بشرط الترك الأول بشرط ترك الثاني، والثاني بشرط ترك الأول، لا ليس أحدهما عنوان من هذا القبيل. يختلف حقيقة أحدهما، ليس كل منهما بشرط ترك الآخر، ليس هكذا. دعني أشرح كلام المحقق التقي في الكفائي، لأننا سنستفيد من عنده الآن فيما بعد. المحقق التقي في الواجب الكفائي والواجب التخييري لم يلتزم بأحدهم أو أحدهما، ولم يلتزم بكل بشرط ترك الآخر، أيضا هذا ما التزم به. إذن ما التزم؟ التزم المحقق التقي في الواجب الكفائي مثلا أن الخطاب يتعلق بكل المكلفين، أو صار عيني؟ لا ما يصير عيني. الخطاب يتعلق بكل المكلفين شخصا، لكن تعلقه بكل المكلفين وداعوية وباعثية ليست أكيدة شديدة بقوة الواجب العيني، أخف وطئا، بسبب أن ملاك ليس كالملاك الواجب العيني، أضعف. إذن هو كأنما عين العيني، لكنه أضعف أخف، يتعلق بالكل، ولأن ملاك أضعف أقل من العيني يسقط بامتثال أحدهم، ويبعث ويحرك الكل ويتعلق بالكل من دون أن يكون تعلقه بكل واحد واحد مشروط بكذا كذا، لا. تصوير صافا بديع ودقيق اختاره المحقق العراقي أيضا، وجملة من تلاميذ المحقق العراقي، تقريبا أكثر تلاميذ المحقق العراقي اختاروا هذا الرأي، وهذا صحيح جزم. لا لا، في نفس نفسه، أو ما ليس كلامه في الامتثال، كلامه في نفس تعلق بالمكلفين، لكن نمط تعلق أخف وطئا من العيني. كذلك في التخييري، في التخييري يقول مثل التعييني، في التخيير الوجوب يتعلق بكل واحد واحد من الخصال، لكن بدرجة ونمط أخف وطئان، أخف داعوية، مو مستحب، كان يكون مثل ليس كالواجب التعييني، إما صيام أو إطعام أو عتق رقبة، ولكن داعوية بعثية ليست شديدة كالتعيني أو العيني، أخف وطئا. على كل يرتب على هذا آثار كثيرة في بحث التعيني والكفائي التخييري عفوا والكفائي، وهذا رأي جزي. من الواضح هذا خب غير أحدهما، غير عنوان أحدهما أو شيء وما شابه ذلك. نعم نعم فإذا عنوان أحدهما نلتفت، عنوان جامع عنواني مضاف إلى دائرة محدودة، إما أطراف العلم الإجمالي أو المكلفين أو فلان أو فلان، لكن لا يصار إليه إلا بعد عدم وجود جامع حقيقي. هذا التصوير الثالث للعلم الإجمالي. التصوير الرابع، التصوير الرابع للعلم الإجمالي قيل هو الفرد المردد، والفرد المردد قيل باستحالة لأن لا ترديد في الوجود الخارجي كي يصار إلى دعوة الفرد المردد، ولا ترديد في ذاتيات المعاني في الذهن. فهذا الفرد المردد لا صق عليه، تعبير محمد الصفاني، هذا الفرد المردد لا صق عليه، لا صق خارجي ولا صق ذهني. محصل أقوى إبراهيم الفلسفية التي ذكرها الإصفهاني يعني على الفرد المردد. ولكن المراد على الدوام ليس ما ذكره الإصفهاني، الترديد في الوجود أو الترديد في الهوية في الذهنية في الذاتيات الذهنية، لا ينحصر الترديد بما ذكره الإصفهاني، وهو الصقع الخارجي أو الصقع الذهني، الترديد غير منحصر بهذا، بل هناك مقام ومنطقة أخرى في الترديد أهم. ما هي؟ هي مقام ومرحلة الانطباق أو قول الحكاية، لا ذات المحكي خارجا ولا ذات الحاكي، لا ذات المحكي خارجا، الوجود الخارجي، ولا ذات الحاكي، وإنما منطقة النسبة بينهما الحكاية. وعالم الحكاية أي عالم هذا؟ عالم الحكاية أي عالم هذا؟ لا هو ذات المحكي ولا هو شنو؟ ذات الحاكي، إنما هي النسبة أو الحكاية. هذا عالم الحكاية هو عالم العلم الذي هو السر الأزلي، ما حد يدري شنو في علم الفلسفة أو في علم العرفان أو علم الكلام، يعتبروه السر الأزلي، منطقة السر الأزلي، يعني بحث معقد في نفسه، كونها شنو هذا عالم الحكاية؟ ما تقول ما موجود، هو موجود، إذا موجود شنو هو؟ شيء لا هو الحاكي ولا هو المحكي. المهم هذا طويل عريض، لأن لسنا في صدد الخوض في بحث فلسفي أو معرفي، متكلمين بحثوا، الفلاسفة بحثوا، العرفاء بحثوا، لكنه عالم. إذن الترديد ليس في الوجود الخارجي كي يشكل الصواني، ولا الترديد في ذاتيات الماهيات أو ذاتيات المعاني في العنوان الذهني، ما ما فيها ترديد طبعا، إلا أن حكاية العنوان عن الموجود الخارجي حكاية مردردة مبهمة، قول مجملة قابلة للانطباق على هذا أو ذا أو ذا أو ذا أو ذا أو ذا نحو أو 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 لا بنحو أو، هذا قابل للتصوير. فالترديد في الفرد في مقام الحكاية ومقام التطبيق والانطباق قابل للتصوير، قابل للتصوير. نعم في نفس الوجود غير قابل للتصوير، في ذات الحاكي من جهة ذاتياته والمعاني التي فيه غير قابل للتصوير، هذا صحيح، لكن من جهة الحكاية قابل للتصوير. الانطباق، انطباق هذا العنوان الذهني على الخارج، يعني الحكاية قد تسميها الحكاية وقد تسميها التطبيق ما شئت فعبر، هاي المنطقة قابلة للتصوير الترديد فيها الإبهام. وهذه في الحقيقة بالدقة هي كون عنوان أحدهما، أحدهما يعني نوع من الترديد في الحكاية أو في التطبيق، لا في الوجود في الخارجي ولا في ذاتيات العنوان. فرد مردد الذي ينطبق عليه العنوان، الترديد في الانطباق وليس الترديد في الوجود الخارجي أو ذات الحاكم. هذا في الحقيقة بالتالي هذا الوجه يصور زاوية من زوايا حقيقة العلم الإجمالي، زاوية من زوايا حقيقة العلم الإجمالي، وليس ولا يصور تمام حقيقة العلم الإجمالي. مؤاخذة إذا أكو عليه هذا أنه لا يغوص في تصوير تمام حقيقة العلم الإجمالي، يبين خاصية زاوية من زوايا العلم الإجمالي، أن هناك إجمال في التطبيق في الحكاية. هذا المقدار إذا في مؤاخذة على هذا الوجه بلحه، أنه يمثل زاوية من زوايا الإجمال في العلم الإجمالي، أو زاوية منه وهي زاوية الإجمال، ولا يغوص في كل زوايا العلم الإجمالي. إذا ثمة مؤاخذة هي هذه. الوجه الآخر، الوجه الآخر قيل في علم العلم الإجمالي في تصوير حقيقة العلم الإجمالي هو نفس الوجه الذي مر بنا عن المحقق التقي، هو نفس الوجه الذي مر عن المحقق التقي، يعني أن العلم تعلق بكل الأطراف، بكل الأطراف، لكن ليس بوزان العلم التفصيلي. زين، هل هذا الوجه يمكن قبوله؟ على وجه يمكن قبوله، على وجه لا يمكن قبوله. إن كان المراد أن المعلوم بالعلم الإجمالي حقيقة ساري في كل الأطراف، هذا ما يمكن التزام به، لأن ليس كل الأطراف الآن بالفعل مثلا متنجسة أو ما شابه ذلك، ما يمكن التزام بذلك، يعني هي قطرة واحدة مثلا، باب مثال قطرة واحدة قطرت في أحد الأطراف، كيف يصيب كل الأطراف؟ فإذا كان المراد نظير ما التزم به المحقق التقي في الكفاء والتخيير ممكن الصيرور إليه، أن المعلوم بالإجمال والعلم الإجمالي بالمعلوم بالإجمال حقيقة خارجا متعلق بالكل ممكن التزام به، وإن كان المراد لا شيء آخر، إن كان المراد أن المعلوم بالإجمال هو واحد بين الأطراف، لكن هذا المعلوم بالإجمال الواحد بين الأطراف ليه هو له قابلية الانطباق على جميع الأطراف، محتمل الانطباق على جميع الأطراف، هذه مجموعة الأطراف المحصورة دون مجاميع أخرى، هنا هذا كلام صحيح وله سبب ومنشأ حتما، إن لماذا المعلوم بالإجمال حصر في الترديد في الانطباق على ذي الخمسة أو السبعة أطراف ولم يتعداها الأطراف أخرى، لابد له سبب، مثلا مستقى مستند المعلومة بنحو محصور في دائرة الأطراف، هذا الحصر لمنشأ، لمنشأ لابد له منشأ، بهذا المعنى صحيح أن المعلوم بالإجمال له ارتباط مع كل طرف من المجموعة، بس هذا بالدقة ندقق، هذا بالدقة من لوابس وتوابع المعلوم بالإجمال، المعلوم بالإجمال هو واحد بين السبعة والخمسة، ولكن حيث أن احتمال سقوط القطرة بمنشأ معين محصور في الخمسة أو السبعة فحينئذ حصر فيها المجموعة، هذا المعنى من تحديد دائرة الأطراف الإجمالي بذي المجموعة متعلق بكل واحد من هذه المجموعة، هذا المعنى التابع الملابس صحيح، وهذا لاحظوا يشكل زاوية أخرى من العلم الإجمالي إلا هو ربما كثير من الأقوال تغفلها، هذا يشكل زاوية أخرى من العلم الإجمالي، لماذا العلم الإجمالي حصر في دائرة في أطراف، لما حصر في أطراف هذا لا يرتبط بنفس المعلوم بالإجمال فقط، هذا لا يرتبط بأصل المعلوم بالإجمال فقط، لاحظوا هذا بعد آخر زاوية أخرى في العلم الإجمالي، إنه حصره في مجموعة أطراف غير أصل القطرة، أصل القطرة هو من سقطت، لماذا لكن نقول سقطت بين مجموعة أطراف، حصر الحاصر بين مجموعة أطراف له منشأ آخر غير أصل القطرة، يعني غير أصل المعلوم بالإجمال، قطرة كمثال. نعم، فإذا دي زاوية أخرى لا بأس التركيز عليها، لهذه زاوية أخرى لا بأس بالتركيز عليها، أن المعلوم بالإجمال ليس صرف العلم والمعلوم، وليس أيضا صرف الإجمال، بل هناك زاوية الحصر في الأطراف، لاحظوا كم زاوية، كل قول عادة كل قول يمهر ويبدع في زاوية، زاوية أصل العلم، زاوية أصل المعلوم، زاوية الإجمال، زاوية الحصر في الأطراف، هيكون دي الزوايا التكوينية لا بد من التفات إليها. أي نعم. على كل هذا تمام، يعني بعض في أقوال أخرى إن شاء الله التركيز على جيد يفيد في تنبيهات العلم الإجمالي، يفيد في بحث التعارض، يفيد في أبحاث أخرى. وصلى الله على محمد وعلى آله.